أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. هذا هو المجلس العاشر لمجالسنا في التعليقات المختصرة على متن مراقي السعودي للعلامة عبد الله ابن الحاج إبراهيم العلوي الشنقيطي رحمه الله تعالى. وفي مجلس سابق كان كلامنا متمخضا في باب القرآن الكريم وبداية مبادئ دلالة الألفاظ، وقد غطينا في الدرس السابق باب ما يتعلق بالمنطوق حسب ما ذكره الناظم في هذه المنظومة. وسنبدأ بإذن الله سبحانه وتعالى اليوم في القراءة والتعليق على هذه المنظومة من باب ذكر مباحث متعلقة بمفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة. قال الناظم رحمه الله تعالى: وغير منطوق هو المفهوم منه الموافقة كل معلوم يسمى بتنبيه الخطاب وورد فحوى الخطاب اسما له في المعتمد اعطاء ما للفظة المسكوتة من باب أولى نفيا أو ثبوتا. يعني وغير منطوق كما قلنا إنه قد سبق الكلام عن دلالة المنطوق التي قلنا هي ما دل عليه اللفظ في محل النطق. وضد دلالة المنطوق هو دلالة المفهوم، ومعنى دلالة المفهوم ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق، ما لا يستفاد معناه من منطوق اللفظ لكن مما دل عليه اللفظ في أو خارج منطوق اللفظ، وهذا هو المفهوم. والمفهوم أنواع: إما أن يكون مفهوم موافقة وإما أن يكون مفهوم مخالفة. فبدأ الناظم رحمة الله عليه بذكر مباحث متعلقة بمفهوم الموافقة. قال: وغير منطوق هو المفهوم، قال منه الموافقة، من المفاهيم ما هو مفاهيم موافقة. ومفهوم الموافقة هو ما كان المسكوت عنه أولى أو مساويا للمنطوق به، أن يتكلم المتكلم فيقول في بعض دلالات كلامه معنى هو أولى بحكم المنطوق به من المسكوت عنه. إذا هذا يسمى عندهم بدلالة الموافقة، يعني أن يكون المسكوت عنه موافقا للمنطوق به في حكم، فهذا هو دلالة الموافقة. وهذه الدلالة كما تسمى بمفهوم الموافقة يسمى أيضا عندهم بأسماء أخرى، عندما تطلق هذه الأسماء تفهم على أنها تراد بها مفهوم الموافقة. قال المصنف هنا أو الناظم: يسمى بتنبيه الخطاب. عندما نقرأ للعلماء كلمة هذا فهم من تنبيه الخطاب، مقصدهم بلفظة تنبيه الخطاب هو أيضا مفهوم الموافقة، أن يدل ما دل عليه الله يقول المسكوت عنه موافقا للمنطوق به إما أولى وإما مساوي، يسمى أيضا بدلالة بتنبيه الخطاب، يسمى بتنبيه الخطاب. وورد فحوى الخطاب اسما له في المعتمد، وأيضا عند أكثر الأصوليين يسمى هذه الدلالة أيضا بدلالة فحوى الخطاب. إذا عندنا أسماء ثلاثة تطلق على هذه الدلالة: أولى هذه الأسماء وأشهرها مفهوم الموافقة، ويسمى أيضا بتنبيه الخطاب، ويسمى أيضا بفحوى الخطاب، بفحوى الخطاب. ومفهوم الموافقة ما تعريفه؟ نحن الآن عرفنا إطلاقاته أنها تطلق ويراد بها مفهوم الموافقة أو الأصل، ويطلق ويراد بها تنبيه الخطاب، ويطلق ويراد بها فحوى الخطاب. لكن ما تعريفه؟ قال النادم في تعريفه: إعطاء ما للغزة المسكوتة من باب أولى نفيا أو ثبوتا. طبعا والآن داء بتعريف يعني لبعض أنواع المفاهيم الموافقة، وهو أن يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق به. حتى تفهم هذه المسألة نأتي بتعريف أو نأتي بتمثيل. قال الله سبحانه وتعالى في سورة الإسراء: فلا تقل لهما أف. فمنطوق هذه الآية نهي الإبن أن يقول كلمة يفهم منها التأسيف للوالدين، فلا تقل لهما أف. فالأف هو أدنى درجة عقوق تصدر من الإبن إلى الوالدين. فمعنى الأف، معنى الأف التضجر، كلمة يفهم منها أنك تتضجر من الوالدين. فالرب سبحانه وتعالى نهى عن التأسيف. لكن أليس يفهم من هذه الآية من باب أولى النهي عن الضرب؟ فالشرع الذي نهى الإبن أن يؤسف أمام والديه، فلا يكون من باب أولى من ينهى هذا الإبن أن يضربه؟ لكن النهي عن ضرب الوالدين لم يكن منطوقا في هذه الآية. فيقال هذه الآية فلا تقل لهما أف يدل بدلالة مفهوم الموافقة الأولى على النهي عن ضرب الوالدين. فهذا الاستنباط الذي استنبطناه من هذه الآية استنبطناه بطريقة مفهوم الموافقة الأولى، لأن ضرب الوالدين أولى بالنهي من تأسيفهما، فهذا يسمى بمفهوم الموافقة الأولى. فتعريفه أن يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق به. تعريف مفهوم الموافقة الأولى: وما كان المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق به. في نفس الآية عندنا يعني استنباط آخر، أليس الآية دالة أيضا على النهي من مخاصمة الوالدين؟ مخاصمة الوالدين يعني أغلب يعني جرما من تأسيف الإبن للوالدين. فيفهم من الآية أيضا بمفهوم الموافقة الأولى أن الإبن منهج عن مخاصمة والديه. أليس أيضا في الآية يفهم أن الإبن يحرم عليه لعن والديه؟ نعم يفهم. فلما نهى الشرع عن تأسيف الإبن للوالدين، فكذلك الشرع بهذه الآية بطريقة مفهوم الموافقة الأولى قد نهى الإبن اللعن والديه، لأن نحن استطعنا بطريقة مفهوم الموافقة الأولى أن نستنبط ونستخرج أحكاما يعني فهمت من خلال هذا النص. فهذا هو مفهوم الموافقة الأولى، أن يكون المسكوت عنه أولى بالحكم الشرعي من المنطوق به. ومن هذا المثال قوله تعالى في آل عمران عند ذكره لأحوال بعض أهل الكتاب، قال تعالى: ومنهم من إن تأمنه بدينار يؤديه بقنطار يؤديه إليك. القنطار المال الجزير يعني، وإذا يجل فيه من إذا أؤتمن على قنطار فهو لم يعني يسرف في حفظ هذا القنطار وأدى أمانته. فيفهم من هذه الآية أن مثل ذلك الشخص الذي أؤتمن على القنطار فأده إلى صاحبه الأصلي. لو أطمن على دينار وهو أقل بكثير من القنطار من باب أولى أنه ماذا يؤديه إليه. فيفهم من تلك الآية أن الذي لو أطمن بقنطار يؤديه إلى صاحبه الأصلي لو أطمن على ماذا على دينار فيؤديه إليه. وفي نفس الآية ومنهم من إن تؤمنه بدينار لا يؤديه إليك. فالدينار أقل. فإذا كان واحدا كان رجل مثلا لا يؤدي أمانة الدينار أفيؤتمن هو على القنطار؟ لا، بمفهوم أو لا يؤديه إلى صاحبه. فهذا من دلالات مفهوم الموافقة الأولى. هذا هو مذهب أكثر الأصوليين المتأخرين أن مفهوم الموافقة ينقسم إلى قسمين: مفهوم موافقة أولى ومفهوم موافقة مساوي، خلافا لبعض متقدمي الأصوليين كالجويني في البرهان، فإنه عندهم لا يكون مفهوم الموافقة إلا مفهوم موافقة أولى. فعلى مذهب الجويني ومن سبقه ومن معه في أن مفهوم الموافقة لا يكون إلا مفهوم موافق أو لا، فعنده فمفهوم موافق أو لا هو نفسه فحوى الخطاب وهو نفسه تنبيه الخطاب. لكن على ما درج عليه متأخر الأصوليين وعليه صنيع تاج السبكي في جمع دوامه، فمفهوم الموافقة ينقسم إلى قسمين. عندنا مفهوم موافقة مفهوم أولى ومفهوم موافقة مساوي. وما مثلناه فيما سبق هو أمثلة لمفهوم الموافقة الأولى. ما هو مفهوم موافقة مساوي؟ يقولون في تعريفه: ما كان المسكوت عنه مساويا في الحكم لمن توكد به. نفس الشيء. فيفهم أن الشرع لما أمر بهذا أو لما نهى هذا فلا بد أن يكون مثيله مأمورا به أو منهيا عنه. فأتى يفهم نأتي بمثال لمفهوم الموافقة المساوي، هو قوله تعالى في النساء، قال تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. فهذه الآية وما في معناها من الآيات دالة على ماذا؟ على حرمة أكل أموال اليتامى. هذا هو المنطوق الذي استفيد في محل نطق الآية، النهي عن أكل أموال اليتامى. لو جاء جائن وسأل سائل: أنا لا أكل مال هذا اليتيم لكن سأحرقه، عندي مال لليتامى لا أكله لأن الله نهى عن أكل أموال اليتامى، لكنني سأحرق هذا المال. يقال له بسم الله تفضل، يقال له: إحراق مال اليتامى مساوي في الجرم لأكل أموال اليتامى. أو قال واحد: أنا لا أكله ولا أحرقه لكن سأغرق مال اليتامى. يقال له: فإغراقك لمال اليتيم يساوي في الحكم لأكلك مال اليتيم. فنفس الآية التي تنهى عن أكل مال اليتيم يفهم منها بمفهوم الموافقة المساوي النهي عن إحراقه والنهي عن إغراقه والنهي عن إتلافه. فهذا يسمى بمفهوم الموافقة المساوي، أن يكون المسكوت عنه مساويا في الحكم للمنطوق به. فهذا توجد كثيرا في النصوص الشرعية، حيث نستطيع أن نستنبط الأحكام الشرعية من خلال المفاهيم التي هي للموافقة. وبهذا استطعنا أن نقول لنا ونقرأ من خلال نص أن المفهوم الموافقة إما أن يكون مفهوم موافقة أولى وإما أن يكون مفهوم موافقة هذا مساوي. لكن يجب أن نعرف أن كلتا هذين القسمين ينقسم إلى قسمين. فمفهوم الموافق الأولى ينقسم إلى
المنفي وإلى المثبت. فمثلا لو قلت لك مثلا لا تشتم أباك، هذا النهي، فهذا النهي الذي جاء بطريقة النفي يفهم منه بمفهوم الموافقة الأولى على مضرب الوالد، هذا معنى كوني نفيا. فإذا قلت له إذا رأيت أباك أكرمه وخذ منه حاجته مثلا، فهذا الذي أمرته به يفهم منه إكرام الوالدين، فمن باب الأولى أنني أمره بأن يفعل للوالدين ما هو أولى وأكثر من هذا إكراما. يعني ما يفهم من هذا هذه النقطة أن مفهوم الموافقة إما الأولوي وإما المساوي ينقسم إلى ما كان في محل النفي وما كان في محل الإثبات. وبعد هذا ذكر المصنف مسألة سبق أن قلناه، سبق أن قلت إن مفهوم يعني مفهوم المخالفة الموافقة على رأي المتقدمين أو بعض المتقدمين لا يكون إلا مفهوم الموافقة، وقلت إن على رأي بعض المتأخرين يكون مفهوم الموافقة إما أولوي وإما مساوي. فعلى أرى التقسيم الثنائي، فمن قسم مفهوم الموافقة إلى قسمين يسمي الذي نسميه الآن بالأولى يسميه فحوى الخطاب. يكون فحوى الخطاب عند بعض المتأخرين يطلق ويراد به مفهوم الموافقة الأولى. إذا قيل هذا فهم من فحوى الخطاب، فحوى الخطاب عندهم يطلق على مفهوم الموافقة الأولى، وإذا أرادوا مفهوم الموافقة المساوي يسمونه بلحن الخطاب. يعني على مذهب بعض متأخري الأصوليين الذين يقسمون مفهوم الموافقة إلى نوعين، فيقسم مفهوم الموافقة إلى مفهوم الموافقة أولى، فهو ما يسمونه هنا بماذا؟ بفحوى الخطاب، وإلى مفهوم الموافقة المساوي ويسمونه بلحن الخطاب. وهذا ما أغاده النادم عندما قال وقيل ذا فحوى الخطاب والذي ساوى بلحنه دعاه المحتوي. يعني ذا المذكور مفهوم الموافقة الأولى سماه بعضهم بأنه هو الذي يطلق عليه بفحوى الخطاب، أما الذي هو المساوي فيسمونه بماذا؟ بلحن الخطاب. بعد ذكره هذه المسائل التي تعلقت بمفهوم الموافقة جاء بمسألة أخرى، وهي مسألة يعني لغوية، من أين استمدت هذه الدلالة؟ مفهوم الموافقة دلالة، من أين أخذنا هذه الدلالة؟ هل هو من المنطوق أو من المفهوم أو من اللغة أو من أي مكان أخذت هذه الدلالة؟ الآن لما قلت إن النهي عن ضرب الوالدين مفهوم أيضا من قوله تعالى فلا تقل لهما أف، فلو سأل سائل من أين لكم استنباطكم هذا الحكم من الآية؟ كيف استنبطتم هذا الحكم من الآية؟ كيف عرفتم أن هذه الآية تنص على النهي عن ضرب الوالدين؟ دلالة الوفاق أو دلالة مفهوم الموافقة من أين أخذت؟ قال الناظم هنا وذكر يعني أربعة أقوال. علماء الوصول عندهم أقوال أربعة في دلالة مفهوم الموافقة من أين أخذت. دلالة الوفاق للقياس وهو الجلي. الرأي الأول هو رأي الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أن قولنا في الآية آية الإسراء فلا تقل لهما أف، قولنا إن الآية تدل بدلالة الموافقة على النهي من ضرب الوالدين. قال أهل في أصحاب المذهب الأول قالوا إنما أخذت هذه الدلالة من القياس، فكأنهم يقولون إن دلالة مفهوم الموافقة خاصة في مثل هذه الآية التي ذكرناها قالوا دلالتها قياسية، وهو من باب القياس الجلي. والقياس الجلي هو القياس الذي لا يكاد يوجد من يخالفه، حتى المانعون من القياس يقولون بهذا القياس. يعني كيف يفهم أن الشرع إنما ينهى الابن أن تأفي في الوالدين فيأمره بالمقابلة بأن يضربه؟ لا يفهم، لأن المفهوم من النهي عن التأفيف يفهم أيضا هذا بالقياس الجلي من النهي عن الضرب. فهذا القول أن دلالة الدلالة أو مفهوم الموافقة أنها أخذت من القياس وتعزى لداؤنا، فتعزى إلى بعض العلماء، وكما قلنا تعزى إلى الإمام الشافعي أن هذه الدلالة قياسية عقلية، هي قياسية عقلية، ليست من قبيل مفهوم بالمعنى الأصولي، هي من قبيل القياس عندهم. وقال بعضهم وقيل لللفظ مع المجال أن دلالة مفهوم الموافقة دلالة لفظية، يعني قوله تعالى فلا تقل لهما أف، هذه الآية يفهم أيضا منها النهي عن ضرب الوالدين أصالة. فذهب هؤلاء إلى أن هذه الدلالة أقصد الموافقة تؤخذ من اللفظ، فاللفظ الذي ينهاك أن تأفي في الوالدين نهاك بضرورة العقل أيضا من ماذا؟ من ضرب الوالدين ومن لعن الوالدين ومن مخاطرة الوالدين. وهذا المذهب الثاني أن هذه الدلالة دلالة لفظية، لكن لفظية مجازية. كيف مجازية؟ من باب التعبير بالأخص عن العام. فالمقصود أنك الشرع ينهاك عن إلحاق الضرر بوالديك، فذكر نوعا خاصا من أنواع الضرر الذي هو التعفيف، فارفهمونه بالمجاز المفصل، ذكروا الخاص ويورد منها الأموم. فهؤلاء قالوا إن هذه الدلالة مفهوم موافقة أخذت عن طريق اللفظ، لا تكون دلالة لفظية مجازية. وهذا معنى قوله وقيل لللفظ مع المجازي. والقول الثالث من الأقوال الواردة في نوع دلالة المفهوم الموافقة وعزوها للنقل ذو جواز أن هذه الدلالة دلالة عرفية بالنقل. طبعا كان المعنى التعفيفي في اللغة العربية معروف، لكن العرف نقل هذا التعفيف المعروف معناه في اللغة، نقله من إرادة هذا الجزء إلى إرادة أجزاء أخرى داخلة في معنى ماذا؟ الإدراك للوالدين. فهؤلاء ذهبوا إلى أن دلالة مفهوم الموافق من باب دلالة العرف التي نقل من أصل ما وضع لها في اللغة. على كلام المؤلف في البيتين في نوع دلالة مفهوم الموافقة. وبعد هذا شرع الناظم رحمة الله عليه في بيان مفهوم المخالفة. كل ما سبق ذكره هو مفهوم الموافقة بنوعيه الأولوي والمساوي. ماذا قال هنا؟ قال وغير ما مروه المخالفة ثم تتنبيه الخطاب حالفة كذا دليل للخطاب انضافة. يعني غير ما مروه، ما مروه الموافقة، وغير ما وسوى مفهوم الموافقة مفهوم المخالفة. يعني المفهوم إما مفهوم الموافق وإما مفهوم المخالف. ولما انتهى الناظم من بيان أحكام ومسائل متعلقة بمفهوم الموافق دخل وشرع في بيان ما هو متعلق بمفهوم المخالف. قال وغير ما مر وهو المخالفة. مفهوم المخالفة له أسماء أخرى، ولو اصطلاحات وألقاب أصولية أخرى. قال ثم تتنبيه الخطاب، لا ننسى أن من أسماء مفهوم الموافقة بالخطاب. وأيضا يشاركه في هذه التسمية مفهوم ماذا؟ المخالفة. لأن عند الأصوليين لك أن تقول في مفهوم المخالفة وتنبيه الخطاب، ولك أن تقول في مفهوم المخالفة أيضا تنبيه الخطاب. ولما نقول ثم تنبيه الخطاب حالف، أي معنى ذلك أن تنبيه الخطاب يرادف مفهوم المخالفة في الإطلاق. والاسم الثالث من أسماء مفهوم المخالفة كذا دليل للخطاب ضاف دليل الخطاب. لأن قلنا في مفهوم الموافقة تسمى تنبيه الخطاب وصحب الخطاب وعلى تسمى مفهوم الموافقة. أما الآن في مفهوم المخالفة فيسمى مفهوم المخالفة وتنبيه الخطاب ودليل الخطاب. وما معنى مفهوم المخالفة؟ نحن ذكرنا في مفهوم الموافقة أنه أن يكون المسكوت عنه أولى بالحكم أو مساوي للحكم من المنطوق به. أما في مفهوم المخالفة فتعريف مفهوم المخالفة هو إثبات نقيض حكم المنطوق به للمسكوت عنه. مفهوم المخالفة هو إثبات نقيض حكم المسكوت عنه للمنطوق به. فإذا قلت مثلا إنه لا يفلح الكافرون، مثلا نفس كتاب الله إنه لا يفلح الكافرون، فهنا هذا الذي قلته، فإذا أنا أريد أن أثبت نقيض هذا الحكم نقيده هنا إنه يفلح المؤمنون، أو قوله تعالى قد أفلح المؤمنون، فنقيد هذا الكلام مفهومه المخالف أن قد خسر الكافرون. فمفهوم المخالفة هو إثبات نقيض حكم المنطوق به للمسكوت عنه. يعني فكل كلام له مفهوم، له منطوق وله مفهوم. لو قلت مثلا أعطي مجتهدا يعني درهما، أعطي مجتهدا درهما، منطوق هذا الكلام أنني متى ما وجدت المجتهد أعطيه الدرهم. لكن هذا الكلام له مفهوم، مفهومه أن بيض المجتهد لا أعطيه ماذا؟ لا أعطيه الدرهم. أو لا أقول مثلا أنا الإصلاح الإسلامي إذا كنت أعطي مسلما درهما، فهذا الكلام له مفهوم موافق وله مفهوم مخالف. مفهومه الموافق لو أنني استطعت أن أجد تمييزا بين من هو مؤمن ومن هو مسلم، وإذا كنت سأعطي الذي هو مسلم درهما من باب أولى سأعطي الذي ومن هو مؤمن درهم بالمفهوم الموافق. وإذا كنت أيضا أعطي مسلما درهما بالمفهوم المخالف أنني لا أعطي الذي هو كافر درهما. هذا هو ماذا؟ مفهوم المخالفة، إثبات نقيض حكم المنطوق به للمسكوت عنه. بعد هذا قبل أن ندخل في أقسام دلالة مفاهيم المخالفة، ذكر الناظم هنا في هذه الأبيات الثلاثة موانع اعتبار مفهوم المخالفة. هناك موانع وخوارم إذا وجدت ووجد معها المفهوم فلا يعتبر المفهوم. لذلك كثيرا ما نسمع العلماء على كلام لا مفهوم له، يعني لا تعتبر مفهومه، لا تعمله ولا تظن أنك في مفهوم. فمثلا قوله تعالى يعني من باب التمثيل ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. هذه الآية ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، ما يعرف أفي أليس يفهم أن الذي يدعو مع الله إلها آخر مع البرهان هو الذي الآن في آية لا برهان له به. لكن يأتي فيقول العلماء هذه الآية لا مفهوم له، لا تعتبر قوله لا برهان له بها. فما هو ما هي المسالك، ما هي الخوارم التي تخرم اعتداد بالمفهومية؟ ف هنا نقرأ المصنف أشياء سبعة، هذه الأشياء الثمانية، هذه الأشياء الثمانية إذا وجدت فلا مفهوم للكلام، لا تعتبر مفهومه. قال ودع دع اعتبار مفهومية الكلام، لا تعتبر مفهومه. ودع إذا ساكته أنه خاف، إذا لوحظ في الساكت عن ذكر الشيء أنه لم يسكت عن ذكره إلا لخوف في قلبه، فلا تعتبر سكوته نفيا للغير المذكور. حتى تفهم، مثلا واحد حديث أحد بإسلامي هو أسلم قريبا، فأراد أن يعني يتصدق أو ينشي وقفا أو ينشي وصية، وهو كان حديث أهل بكفر، فقال مثلا أعطي المسلمين كل يوم 100 ناقة، فهو لوحظ من حيث الظرف الذي هو فيه أنه لم يقصد حقيقة المسلمين فقط، لكن هو يخاف لو هو ذكر مع المسلمين الكافرين قد يتهم بالكفر، قد يتهم بأنه الإسلام وليس الإسلام صحيح، فسكت عن ذكر ماذا؟ عن ذكر الكافرين. أصل كلامه الذي لوحظ عليه أنه أراد أن يقول أعطي المسلمين والكافرين 100 درهم، أو أن هذا الماء أو هذا هذه البئر الاغتوازية يستعمله المسلمون والكافرون، لكن لوحظ عليه أنه يخاف من ذكر والكافرين لأنه كان هذا حديث عن الكفر، فسكت عن ذكر من الكافرين وذكر من المسلمين. فالسؤال هو الآن، هل سنعتبر مفهوم قوله للمسلمين؟ فيقال هذه الذئب الارتوازية لا يشرب منه ولا يسكب منه إلا المسلمون، بدليل قوله أعطي المسلمين. قال العلماء في مثل هذه المسألة لا تعتبر المفاهيم، فقوله أعطي المسلمين إنما ورد مورد خوف من المتكلم فلا مفهوم له، فلا يقيد هذا الحكم بالمسلم. هكذا يعني يمثل العلماء في هذا الباب، أنه إذا كان المتكلم إنما تكلم بما تكلم به خوفا فلا مفهوم لكلامه، فلا مفهوم لكلامه، فإنما يعامل كلامه خارج اعتبار المفهوم. الخارم الثاني من خوارم اعتبار المفهوم أو جهل الحكمة، أو جهل الحكمة، أن يكون المتكلم جاهلا بحكم المسكوت عنه، فلا يعد ذكره للمذكور تخصيصا له بالحكم. مثلا واحد لم يعرف حكم الشريعة في زكاة المعلوفة، إنما عرف حكم الشريعة في زكاة ماذا؟ الصائمة، فقال في سائمة الإبل زكاة، في سائمة الإبل زكاة، وهو أصلا لم يعرف زكاة الإبل المعلوفة، فلا يعد قوله في سائمة الإبل أو لا يعد ذكره للصوم هنا لا يعد تخصيصا لها بالحكم، حتى يستفصل ويعرف هل هو عرف حقيقة حكم الشريعة في غير الإبل. يعني إذا كان متكلم تكلم بكلمة وذكر شيئا لا يعرف حكم غيره، فلا يعد ذكره للمذكور تخصيصا له بالحكم. مثلا مثال آخر حتى تفعل المسألة، واحد جاء بصدقة فيظن أن المسجد فيه إمام واحد والمسجد فيه إمامان، وقال أعطي الإمام هذه الصدقة، فقولوا أو قال أعطي الإمام الفلانية هذه الصدقة، في حال أنه يجهل الإمام الثاني. كلا هنا في مثل هذه المسألة لا يعد ذكره للإمام الفلاني تخصيصا له بالحكم، حتى يعرف إنه يعلم ذلك الإمام وأهمله. وهذا هو الحالة الثانية من أحوال يعني عدم اعتبار مفهوم المخالفة. الحالة الثالثة قال أو النطق انجلب للسؤال، أن يكون كلام ورد مورد جواب للسؤال، فلا يعد ذكر المنكور في الجواب لا يعد تخصيصا. مثلا في الحديث المعروف لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن البحر فأجاب النبي هو الطهور ماؤه الحل ميتته، فهنا أجاب بجواب ينصب على مدى البحر، فلأنه هو مورد السؤال فلا يأتي آت فيقول أو الحديث في دليل على أن ما سوى البحر غير طهور، لا، فلا مفهوم للبحر هنا، لأن هذا الجواب كان واردا جوابا على سؤال، فإذا كان الكلام وارد على سؤال فلا يعد عدم ذكر غيره أو فلا يعد ذكره تخصيصا له بالحكم عن غيره، ففي مثل هذا الحال لا يعتد بمفهوم المخالفة. لماذا؟ لأن الكلام كان واردا على سؤال، كما لو سأل سائل ما حكم يعني زكاة الإبل الصائمة مثلا، وإذا سأل سؤالا ما هو حكم زكاة الإبل الصائمة، فأجاب المجيب المفتي في صائمة الإبل زكاة، ما دام هذا الجواب ورد على ذلك السؤال فلا يعتد به هذا المفهوم الذي يفهم من قوله صائمة. وهذا هو الخادم الثالث من خوارم اعتداد الاعتداد المفهوم. والخادم الرابع قال أو جري على الذي غلب ألا يجري الكلام على الغالب، وعلى هذا ما قلنا في المثال السابق في قوله تعالى ومن يدعو مع الله إلى أن آخر لا برهان له به، هذا قوله لا برهان له به ورد مورد غالب، لأن الغالب في المعبودات من دون الله أنها ليست عليها برهان، فما ورد مجرى الغالب فلا عموم له. ومنه قوله تعالى في النساء وربائبكم اللاتي في حجوركم، فقوله في حجوركم على الغالب أن الربائب يكون مع ماذا؟ مع أمهاتهم، فلا مفهوم لها، فلا مفهوم للربائب في هذه الآية على الصحيح. ولذلك يقول العلماء في أكثر هذه الوسائل هذا ورد مورد الغالب، فما ورد أو فما جرى مجرى الغالب فلا مفهوم له لا يعتد بمفهومه. ومن الخوارم التي تخرم الاعتداد بالمفهوم قال أو امتنان أن يجري الشيء أو أن يجري الحكم مجرى الامتنان، يقول تعالى في مسألة اللحم الطري في النحل قال تعالى لتأكلوا منه لحما طريا، لتأكلوا منه لحما طريا، واللحم إما الطري وإما الندي وإما القديد، فإذا ذكر الآن اللحم الطري فلا يفهم من قوله تعالى لحما طريا أن ما ليس الطري من اللحوم لا تؤكل، فلا يقال اللحم القديد لا يؤكل لأن الآية ذكرت لحما طريا، فيقال إنما ذكرت اللحم الطري في الآية من باب الامتنان، لأن الانتفاع باللحم الطري أكثر وأنفع من الانتفاع بالقري، فلا يعد ذكر الطري في الآية لا يعد تخصيصا لها بالذكر أو بالحكم، فيقال في مثل هذه الآية قوله طريا ذكر على مورد الامتنان فلا مفهوم له. وأيضا من الخوارم التي تخرم الاعتداد بالمفهوم موافقة الواقع، أن يقع الحكم موافقا للوقوع، فإنما حكي الحكم أو حكي الواقع فما حكي على الوقوع لا يعد ذكره تخصيصا له بالحكم عن غير المذكور. فقوله تعالى في آل عمران لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. هذه وردت هكذا في بعض الناس من الصحابة لوحظ عليهم أنهم اتخذوا أولياء من الكافرين من دون المؤمنين. طبعا مفهوم هذه الآية أنني لو اتخذت وليا من المسلمين ومن الكافرين خلاص لا 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 فإن المنهي عنه أن أتخذ وليا أتولاه من المؤمنين من الكافرين خاصة من دون اتخاذ أحد من المؤمنين. هذا مفهوم الآية. لكن هذا المفهوم مطرح لا يعمل به لأن ورد موردنا ماذا ذكر الواقع. فلا يجوز للمؤمنين مطلقا أن يتخذوا أولياء من الكفار سواء مع المؤمنين أو مع المؤمنين والكافرين. فقوله تعالى في هذه الآية من دون المؤمنين ورد حكاية للواقع. فما ورد حكاية للواقع فلا مفهوم له. والثامن من أنواع المفاهيم التي أنواع الخوارم التي تخرم الاعتداد بالمفهوم هو التأكيد. قال التأكيد كما في المتن قال والجهل والتأكيد عند السابق. يعني في أشياء قد يرد مورد التأكيد فما ورد مورد التأكيد فلا مفهوم له. فمثلا قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة. فمفهوم هذه الآية أن المرأة التي لا تؤمن بالله ولا باليوم الآخر لها ذلك يحل لها ذلك. إنما المقصود الذي لا يحل لها ذلك المرأة التي تؤمن بالله واليوم الآخر. هذا المفهوم غير مراد. كما أن هذا الشيء لا يحل للمرأة التي تؤمن بالله واليوم الآخر كذلك لا يحل لمن لا يؤمن بالله. ما هو حلال للمسلم كمن حلال للكافر. لكن قوله صلى الله عليه وسلم في هذه أثناء الحديث لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر من باب التأكيد فما ورد مورد التأكيد فلا مفهوم له. فهنا ذكر المصنف كما لاحظنا هذه الثمانية المسائل التي تخرم الاعتداد بالمفهوم. فإذا وردت يعني ورد كلمة ورد جملة لوحظ فيها أحد هذه الخوارم الثمانية فلو كان لهذه الجملة مفاهيم فلا يعتد بها فلا مفهوم لها لا يعمل بنقيض حكم المسكوت عنه المنطوق به للمسكوت عنه. وبعد هذا شرع المصنف رحمة الله عليه في ذكر أقسام المفاهيم. مفهوم المخالفة على يعني 10 أقسام عند بعضهم وعند بعضهم على 9 أقسام. المسالك المواضع التي يحكم فيها بأن هذا الموضع في اعتبار المفهوم. فالمفاهيم عند الأصوليين منهم من عدها 10 ومنهم من عدها يعني 9. وشرع المصنف الآن في ذكر هذه الأقسام. قال وهو ظرف يعني النوع الأول من أنواع المفاهيم مفهوم الظرف. والظرف يعني بنوعه الزماني والمكاني. فلا ننسى لأننا نحتاج أن نستصحب تعريف المفهوم. المفهوم هو إثبات نقيض حكم المنطوق به المسكوت عنه. فمفهوم الظرف هو القسم الأول من أقسام المفاهيم مفهوم الظرف ويشمل ظرف الزمان والمكان. مثال مفهوم ظرف الزمان قوله تعالى الحج أشهر معلومات. فأشهر الحج هي الأشهر التي يراد بها تنفيذ حكم الحج هو شوال وذو القعدة وذو الحجة. فمعنى هذه الآية أن حكم الحج لا يكون في غير أشهر الحج بمفهوم الظرف. قالوا الحج قدرنا له أشهر معلومات معناه أن الحج لا يقع إلا في هذه الأشهر. فلو دعا واحد وأراد أن يحج في المحرم نقول له لا يجوز لك أن تحج في المحرم. فلو قال لماذا نقول بدليل بمفهوم المخالفة المستفادة من قوله تعالى الحج أشهر معلومات، والأشهر المعلومات في هذه الآية شوال وذو القعدة وذو الحجة. وهذا هو مثال للظرف الزمان، مفهوم الظرف ماذا؟ ظرف الزمان. ومن المفاهيم التي تعلقت بالظرف خاصة ظرف مكان قوله تعالى في البقرة ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. فهذه الآية بمفهوم المخالفة دليل على أن الاعتكاف لا تكون لا يكون الأولى إلا في المسجد. الاعتكاف لا يكون إلا في المسجد. فمن قال إنه يريد أن يعتكف في غير المسجد نقول هذا اعتكاف غير صحيح. لماذا؟ لأن قوله تعالى وأنتم عاكفون في المساجد يفهم منه بمفهوم المخالفة التي طريقتها ماذا؟ ظرف ماذا؟ المكان. يفهم من هذا المفهوم بأن الاعتكاف لا يكون في غير المساجد، وهذا يسمونه بمفهوم ماذا؟ بمفهوم الظرف. وعندنا مفهوم العلة، مفهوم العلة. فقولك أعطي إبراهيم صدقتي لاجتهاده، أعطي إبراهيم صدقتي لاجتهاده، فيفهم من هذه من هذا الكلام أن علة إعطاء إبراهيم الصدقة قوله ماذا؟ مجتهدا. وهذا كذب في كتاب الله، لما قال تعالى والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما. فهنا يفهم أن إلا كأن من لم يسرق لا يقطع أيديه، أن الذي لم يسرق لا يقطع يده حتى لو كان مغلبا بالباب الآخر لا يقطع يده لأنه لم يسرق. أقوله تعالى والزاني والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة. فهذا يفهم بدلالة الزاني والزاني أن من لم يكن زاني من لم تكن زانية ولم يكن زانيا لا يجلد، لأن علة الجلد في هذه الآية بمفهوم المخالفة أن من لم يكن زانيا ولا زانية لا يجلد. فهذا يسمى مفهوم العلة وهو ظرف علة. أو الكسم الثاني مفهوم العلة. وعدد مفهوم ماذا؟ العدد. فقوله تعالى كما سبق قلنا فاجلدوهم 80 جلدة، فهنا لا يجلد لا أقل ولا أكثر. يفهم من هذه الآية فاجلدوهم 80 جلدة أنهم لا يجلدون لا أقل من 80 ولا أكثر بمفهوم هذا مفهوم العدد. هو ظرف علة وعدد، ومنه شرط من أكثر المفاهيم مفهوم الشرط. مفهوم هذا الشرط فقوله تعالى في الطلاق وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن، يعني أن التي طلقت وكانت حاملا وجبت عليها ماذا؟ النفقة، طبعا إذا كان الطلاق البتة. فمفهوم هذه الآية أن المطلقة غير الحامل لا تجب عليها ماذا؟ النفقة. مفهوم الشرط وإن كنا أولات حمل، لأن لو لم يكن لهذا الشرط معنى لما ذكر، لكان ذكره عبثا. فلما ذكر دل على إثبات نقيض حكمه لغير المذكور، وهذا يسمى مفهوم ماذا؟ مفهوم الشرط، وما أكثره في كتاب الله. قال غاية تعتمد، أيضا من المفاهيم التي يعني تعتمد القول بمفهومها مفهوم الغاية، وهذا كثيره في كتاب الله تعالى مفهوم الغاية. أقول ذلك أتى تبع الحرب أو زارها، أقوله أتى تبع الحرب أو زارها إثبات لنفيذ الحكم الذي كان قبل وضع الحرب وحكم ما يكون بعد ماذا وضع الحرب. وقوله تعالى فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. الحكم الذي كان قبل أنا من انتهى الزوج وأنا من الإحلال. فإذا هو إيه نكح الزوج بيرها فتزوجت به يعني نكحته وصداقة منها وصداقت منه فيجوز لها أن تتزوج. لأن هذا بمفهوم الغاية أنها لو تزوجت قبل أن تنكح زوجا غيره حال قولها قد طلق ثلاثا لا يحل ذلك لها. لكن إذا كانت بعد أن قد طلق ثلاثا تزوجت زوجا غيره فذاق منها وذاقت منه فطلقها لكان ذلك يحل لها بمفهوم هذا بمفهوم الغاية. أي هو الحصر من المفاهيم من أنواع مفاهيم المخالفة مفهوم الحصر. والحصر له يعني أصاليب عند العرب. عندنا الحصر بإنما، الحصر بالنفي والاستثناء، والحصر بلكن وبل وغير ذلك. والحصر أيضا طريقة من طرق إثبات المفهومية. قال والحصر فيسمى مفهوم الحصر. فقول القائل إياك نعبد يفهم بمفهوم المخالفة التي طريقتها الحصر أنه لا يعبد غير الله فسمى ماذا؟ مفهوم الحصر. وقوله تعالى وإياك فاتقون يفهم بمفهوم الحصر أنه لا يجوز أن يتقي غير الله فهذا مفهوم الحصر. وعندنا أيضا والصفة. والصفة مفهوم ماذا؟ مفهوم الصفة. ثم هو الآن جاءها ببعض الأمثلة لمفهوم الصفة فجاء بمثالين. قال والحصر والصفة مثل ما علم من غنم سامت وسائم الغنم. فهنا جاء بمثالين لمفهوم الصفة. ما هو؟ جاء بمثال أول قدم أتعقد الصفة عن الموصوف غنم سامت. وجاء بمثال ثاني تقدمت الصفة الموصوف. يعني في كلتا الحالين يجوز اعتبار الاعتدال بالمفهوم سواء تقدمت الصفة عن الموصوف أو تأخرت الصفة عن الموصوف فيجوز أن يعتبر. فإذا قيل غنم صامت له زكاة مفهومه أن غير الصائمة لا ذنب فيه. أو قيل صائم الغنم في زكاة معناه أن في غير صائم الغنم ليس فيها ماذا؟ الزكاة. فهذه هي مفهوم الصفة. جاء بمثال آخر للصفة حتى تفهم معلوفة الغنم. والآن جاء هنا الصفة متقدمة عن الموصوف. لو قلت مثلا في معلوفة الغنم زكاة معناه أن في الغنم غير المعلوفة لا توجد زكاة. أو ما يعلف أو الغنم الذي يعلف. هنا حذف المحذوف حذف الموصوف وذكر الصفة. في كل هذه الأحوال يجوز اعتبار المفهوم. لكن في المسألة الأخيرة التي حذفت الموصوف ووجد ماذا الصفة قال الخلف في النفي لأي يصرف. في نوع خلاف في هل يعتد بالمفهوم في مثل هذا الحال أو لا يعتد. لكن محصل كلامه أن مفهوم الصفة يعتبر سواء تقدمت الصفة أو تأخرت الصفة. وبعد ذكره لهذا المفاهيم ذكر المفهوم الأخير من أقسام المفاهيم. لكن هذا المفهوم الأخير لا يعتبره مفهوما كثير من علماء الأصول. ومفهوم اللقب. اللقب يعني اسم إنسان من يعني من لقب من كنية من اسم جامد لا يفهم منه العلية. هذا يسمى اللقب. أقوني حبيب يوسف لقب. فلو قلت مثلا أعطي حبيبا درهما فكلمة حبيب لقب لا يفهم منه ألا يعطى ملك حبيبا. فأضعف المفاهيم مفهوم اللقب، حتى أكثر الأصوليين لا يعتبرونه مفهوما ولا يعتدون به، ولا يؤخذ الحكم خارج المنطوق، لا يؤخذ الحكم خارج المنطوق. فلو قلت مثلا محمد رسول الله، ليس معنى كلامي أن محمد مفهومه ما ليس بمحمد ليس رسول الله أبدا، فمفهوم اللقب لا يعتبر، إنما يروى اعتباره من بعض يعني أصولي الشافعية كالدقاق والصيرفي، لكن أكثر العلماء لا يعتبرونه، بل قد ذهب بعضهم إلى أن اعتبار مفهوم اللقب قد يؤدي إلى الكفر كما في المثال السابق. فلو جاء واحد فأراد أن يعتبر مفهوم قوله تعالى أو قولنا محمد رسول الله، فلو أراد أن يعتبر مفهوم هذا الكلام لكان مفهومه اللقب هذا أن من ليس محمد لا يعد رسول الله لا يكفر. وقوله تعالى مثلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، فقولوا فرعون هنا لا يؤخذ منه أن الله لم يرسل رسولا لغير فرعون، أنا بس فرعون اسم جامد، اسم جامد لا يفيد العلية، لا يستفاد منها علية ولا وصف شيء، فمثل هذا لا يعتبر مفهومه. وأنا معنى قوله الضعف واللقب، فلو سأل سائل فإذا كان اللقب لا يعتبر ولا يعتد بمفهومه فلماذا ذكر؟ لماذا قلنا محمد رسول الله ولم نريد أن نعتبر مفهوم ماذا محمد؟ لماذا لم نقل رسول الله فقط؟ فجوابا لسؤال لماذا أو لاستشكال لماذا قال وهو ما أبي من دونه نظم الكلام العربي، يعني لو لم يذكر محمد في مبدأ الكلام لكان الكلام العربي غير مستقيم، لأن كل رسول الله اسمعت يحتاج إلى ماذا مصطفى إليه، فإنما جاء بهذا اللقب الذي هو الاسم ليحسن به الإسناد، هذا يعني إنما وجود مفهوم اللقب في الكلام ليس له أي فائدة إلا من حيث احتياج الإسناد إليه. وبعد هذه الأقسام الثمانية أو التسعة التي ذكرها منها مفهوم الاستثناء لم يذكرها هنا، بعدما ذكرها وشرع في بيان مسألة يعني بها نختم إن شاء الله، وهي مراتب المفاهيم. مراتب أعمل المفاهيم ما هي الأقوى عند التعارض بين المفاهيم، عندي مثلا مسألة أنا كنت أحتاج بمفهوم الغاية ومخالف يحتاج بمفهوم الشرط، ما نوع القوة التي يحملها كلها من مفهومين؟ طبعا أعمل المسألة يحتاج إلي عند التعارض، من حيث إن أحدا تمسك بمفهوم حديث يعني فيه مفهوم غاية، والآخر تمسك بمفهوم الشرط، وثالثا بمفهوم الحصر، أيهما يقدر أو أيهم يقدر؟ فهنا ذكر مراتب مدى المفاهيم من حيث القوة، وبدأ ذلك بقوله أعلاء لا يرشد إلا العلماء، يقصد ذلك أعلى المفاهيم المفهوم الذي استعمل فيه الحصر، لذا مجرد الحصر، الحصر بالنفي والاستثناء، عندما الحصر بالنفي والاستثناء تقول لا إله إلا الله هو أعلى نوع الحصر، عندنا الحصر بإنما تقول إنما الرازق الله، فعندنا الحصر ببل محمد ليس مشيدا بل قصول مثلا، فهذه أنواع الحصر، لكن الحصر بإنما إذا وجد مفهوم الحصر بإنما هو أعلى أنواع المفاهيم وأقواها، قال أعلاه لا يرشد إلا العلماء، فهذا النوع من المفاهيم مفهوم الحصر الذي طريقة الحصر فيه الحصر بماذا؟ بالنفي والاستثناء، أقول تعالى لا إله إلا الله، فهذا أقوى المفاهيم، طبعا هو نوع من أنواع الحصر لكن لم يكن مفهوم الحصر، لأن الحصر أنواع، وفيه من الحصر ما لا يكون أقوى من بعض المفاهيم، وأن ذكر بعضا من أنواع الحصر، فهو الحصر بالنفي والاستثناء، فهو أعلى المفاهيم المذكورة. بعد ذلك فما لمنسوق ببعض انترى بعض المفاهيم. العلماء قالوا هي أدخل بالمنسوق من المفهوم. مثلا عند بعض العلماء مفهوم الغاية ومفهوم إنما أقوى، بل بعضهم يقولون إن هذا المفهوم يستفاد من منسوق النفس. قال بعد مفهوم الحسب بالنفي والاستثناء يتبعه كل مفهوم طريقته الغاية أو طريقته يعني إنما، من حيث إن العلماء منهم من ذكر إن هذا المفهوم أدخل في باب المنسوق من باب المفهوم، فمثل هنا بالمفهوم مفهوم الغاية والمفهوم هذا مفهوم إنما. فبعد ذلك فالشرط مفهوم الشرط يتبعه، فالوصف يتبعه، فمطلق الوصف يتبعه، فالعلم يتبعه، ثم المفهوم الذي فيه تقديم المعمول يعني يتبعه، ثم بعد هذا كله جاهد نبذة المسألة. ما هي النبذة؟ لو سألك سائل هل المفهوم حجة؟ هل يحتج بالمفهوم في دين الله؟ الله يقول مثلا يعني الحج أشهر المعلومات، مفهوم الظرف أن غير أشهر الحج لا يحج فيه. فرسائل أفائل ما الدليل على حجية المفهوم؟ فأخفر العلماء على أن مفهوم الموافق حجة، وهو خلاف عند بعضهم، لكن خلاف لا يعتد به. ومن لم يعتبر مفهوم الموافقة ولا يعتد به يدخل ما يسميه البعض مفهوم الموافقة، يدخله في باب النفس. فمثلا الحنفية لا يعتبرون المفهوم الموافقة ولا المخالفة. فقولنا في الآية الأولى يعني فدخل تقول لهم أفهم أنها يشمل النهي عن الضرب، فهم يقولون إن النهي عن الضرب دلالتها لفظية، لأن يقولون معناه في أن النتيجة أن تضع المسألة أنها لا يجوز، لكن ليس من قبيل ماذا المفهوم. فالحنفية من حيث الجملة لا يقولون بحجية المفاهيم في الشريعة لا الموافق ولا المخالف، يقولون لا يحتج بالمفاهيم. طبعا يمكن إذا لا يحتج إنهم يعني طرق أخرى يحتجون على المسائل التي نحن نحتج بها بمفاهيم، لكن على قول الجماهير وهو حجة على النهج الجلي أن المفهوم يحتج به، المفهوم حجة في الشريعة يحتج به سواء موافقة أو مخالفة. وبهذا نختم إن شاء الله. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.